بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة طبعا السنة القبطية الجديدة وعيد النيروز اللي احتفلنا به يوم الخميس اللي فات وبداية عام قبطي جديد 1742. وكمان النهاردة 7 توت تذكار القديسة رفقة وأولادها الشهداء، وطبعا قديسة مصرية ومن أكثر الأسماء المشهورة اسم رفقة وأولادها الشهداء، وتعبير عن الحياة القوية اللي عاش فيها أبائنا الشهداء اللي بتخلينا نحتفل بعيد استشهادهم بصفة عامة. الفترة اللي فاتت كنت في اسكندرية وبقالنا كده حوالي 12 أسبوع أو أكتر ربما، وكنا واخدين موضوعات تحت عنوان حكاية الشجرة المغروسة عن الكنيسة وبعض التفاصيل فيها سواء إيمانية أو طقسية أو عقائدية. عايز أبتدي بنعمة المسيح سلسلة جديدة في موضوعات معينة، وهذه الموضوعات هي الإصحاحات المتخصصة. الكتاب المقدس كتاب مليان تعليم ومليان معرفة، مليان تاريخ، مليان جغرافيا، ومليان تربية، ومليان حاجات كتيرة خالص. وهو بالأساس كتاب للخلاص، خلاص الإنسان. وممكن نقول على الكتاب كله أنه قصة، قصة الخلاص. لكن من الحاجات اللي بتستوقف الإنسان في دراسة الكتاب المقدس أنه توجد بعض الإصحاحات أو أجزاء من إصحاحات متخصصة بتتكلم في موضوع واحد. يعني مثلا أشهر حاجة عندنا الإصحاح اللي بيتكلم عن المحبة، كورنثوس الأولى 13، كورنثوس الأولى 13 مثلا ده بيتكلم عن المحبة. في عبرانيين 11 بيتكلم عن الإيمان. مثلا في يوحنا 10 بيتكلم عن الراعي الصالح. مثلا مزمور 23 بيتكلم عن رعاية الله، الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. مثلا في متى 18 بيتكلم عن الطفولة، وهكذا يعني تفاصيل كتيرة خالص. حبيت أختار مجموعات من الإصحاحات دهيت وتبقى هي منها درس كتاب ومنها تعمق في موضوع واحد بيتكلم عليه الكتاب من أكتر من زاوية. من الحاجات اللي أحب أبتدي بيها اللي هو إصحاح المحبة، وهنتكلم مع في الإصحاح ده لأنه إصحاح دسم وحلو، هنتكلم فيه على مدار أسبوعين إذا أراد ربنا وعجنا. هقرأ الإصحاح ويا حضراتكم كورنثوس الأولى 13. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة لكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى احترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. دي مقدمة. بعد كده بيعدد مجموعة من الصفات. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. وأما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهي والعلم سيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أفطن وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، أمين. قديس بولس الرسول اللي نص حياته الأول كان بعيد عن المسيح، ولما ظهر له المسيح في طريق دمشق تغير وتحول، ولما عرف المسيح امتلأ حبا حتى صار سفيرا في سلاسل. وبعدين هو بيبعت لرسائل لكورنثوس، كورنثوس الأولى دي أو مدينة كورنثوس، مدينة زي مدينة اسكندرية عندنا، ومدينة ساحلية فيها نوعيات من البشر، فيها ناس كتيرة من كل نوع، فيها حركة تجارية عالية، فيها نسبة بنوك عالية إلى آخره. ولكن لما جه يتكلم عن المواهب وعن التدبير الكنسي، اختار انه يخصص هذا الجزء الاصحاح. طبعا بولس الرسول ما كتبش اصحاحات، يعني الاصحاحات دي كانت بعد كده التقسيم يعني، لكن كتب الرسالة على بعضها، وبعد كده من اجل الاسباب الدراسية قسمت الى اصحاحات وايات. سجل هذا الجزء المكون من 13 آية، وهو إصحاح 13، سجله بوضوح شديد وصار إنشودة عن المحبة. طبعا قبل ما ندخل في التفاصيل لازم نبقى عارفين أن الكتاب المقدس لا يوجد فيه البلاغات، البلاغة أو الكنايات أو كل الأساليب اللغوية اللي ممكن بالنسبة. الكتاب المقدس يقدم حقائق، حقائق. وعلى هذا الأساس لما نشوف بولس الرسول هو بيكتب بالوحي، بيكتب هذا الفريم أو هذا البرواز عن المحبة، بيكتبه بمشاعر قلبه، وبيكتبه بشعوره الإيماني، وبيكتبه بحياته اللي تلامست مع السيد المسيح. وطبعا بولس الرسول كان دارس، ودارس في العهد القديم، وتعلم عند قدمي غمالائيل، ويعني شخص تقيل في المعرفة، انه يخصص هذا الجزء ويضع امامنا صورة المحبة المتجسدة بهذا الجمال وبهذا الوصف. اعتقد لا يوجد أحد آخر سواء قبله أو بعده كتب عن المحبة بهذه الصورة. قبل ما ابتدي قدامكم، قال أحد الحكماء عبارة مهمة قوي، قال أفضل علاج للإنسان هو الحب. فقالوا له وإذا لم يفلح هذا العلاج، فرد وقال زود الجرعة، جرعة الحب. أقولها تاني، إيه أفضل الأفضل علاج للإنسان هو الحب. فقالوا له وإذا لم يفلح هذا العلاج، قال لهم زود الجرعة، زود جرعة الحب. في البداية لازم نبقى عارفين إن قلب الإنسان ككيان خلقه ربنا، هذا الكيان مفتاحه هو المحبة أو الحب، وطبعا الاثنين واحد يعني في اللغة. المحبة هي أولا وأخيرا، وهي مفتاح قلب الإنسان. والقديس بولس الرسول لما جه يتغزل في المحبة تغزل فيها بنظام، بدقة. فقال لنا الأول مقدمة عشان تحط لك مكانة المحبة في حياة الإنسان إيه، وبعد كده قدم لنا مجموعة من الصفات. جزء فيها بيبتدي بكلمة لا، وجزء فيها بيبتدي بكلمة الحقيقة يعني، أو تقرير صورة المحبة، وفي الآخر بيحط لنا الكونكلوجن أو الاستنتاج الأخير، إن عندنا الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهن المحبة. ولما نتكلم عن المحبة طبعا احنا في الكنيسة بنتكلم فيها كتير خالص، كل خدمتنا يعني ممسوحة بالمحبة، لكن تكرار الكلام للتذكرة ان طريق الانسان للسماء هو طريق المحبة اساسا، والمحبة بقى بتاخد صور كتير زي ما هنشوف بعد كده. كل شيء بدون المحبة لا قيمة له. فبيبتدي القديس بولس يقول لنا إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة، إن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار، إن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، إن أطعمت كل أموالي، إن سلمت كل جسدي أو سلمت جسدي حتى احترق، لكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيء. وهذه حقائق رئيسية في استخدام المحبة في الحياة الإنسانية. أحيانا الإنسان في عالم الماديات المتسع والمنتشر يستضعف المحبة، إلى أن المحبة يعني ملهاش دور، ملهاش كل حاجة بالدراع، كل حاجة بالعقل، كل حاجة بقى بالاي اي الجديد ده بقى، وازاي نسأله ازاي يدبر حياتنا وازاي يشوف طريقنا. تعالى احط لك ثلاث نقط رئيسية تبين عظمة المحبة. اول نقطة ان المحبة، ان الكلام بلا محبة هو ضوضاء، هو مش كلام، مش حقيقة. الكلام أتكلم بأرسلة الناس والملائكة لكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا، تنزل الطبلة كبيرة كده اخبط عليها طلع صوت هوا. قد يتكلم الإنسان بفصاحة أو بألسنة بلغات، عنده فصاحة وعنده بلاغة، ولكن لو غابت المحبة عن صوته صار مثل النحاس الذي يطن، وصار ضوضاء بلا حياة، دوشة. أقول لك زي مين؟ زي الفريسي. الفريسي والعشار دخلوا الهيكل ودخلوا يصلوا، قعد يصلي بكلام كتير، وأنا كويس وأنا أحسن من فلان وعلان، صلى ولكن كل كلمات صلاته كانت بلا محبة. بينما العشار اللهم ارحمني أنا الخاطي، كلمتين صغيرين فخرج مبررا، بس كلمتين فيهم محبة. وده الفرق، وده المعيار اللي بيتوزن بيه كلام الإنسان. هل كلامك فيه محبة؟ ده المعيار بتاعه. يعني فيه، يعني إيه محبة؟ يعني فيه روح. نقطة تانية يقول لنا بولس الرسول هنا، إن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار ولكن ليس لي محبة فلست شيء. واحد بيتنبأ، واحد بيكشف المستقبل قدامه وعنده معرفة واسعة جدا، وبكلامه بمعرفته أو بدراسته أو بعلمه عمال يتكلم وعمال يظهر نفسه كويس، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا خالص. يعني المعرفة بدون محبة هي شكل من أشكال الكبرياء، وشكل من أشكال، والإيمان بدون محبة يصير حاجة جافة. أكتر مثال يوضح لنا النقطة دي الشيطان. الشيطان عنده معرفة، ويعني بين قوسين كده نقول ممكن يكون عنده إيمان بأن الله موجود مثلا وأن الله واحد، ولكن ما عنده من معرفة بلا محبة، ولذلك هو عدو الخير. إذن الكلام بلا محبة هو ضوضاء، والإيمان بلا محبة هو فراغ. تكمل الثلاثية دي لما نقول العطاء أو الخدمة بلا محبة هي باطلة. يقول كده إن أطعمت كل أموالي، مش بيقدم العشور، ده بيقدم كل أموالي وبيعمل بيها إيه؟ بيأكل ناس جعانين. إن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي، واحد عمال الصبح والظهر وبالليل وفي الخدمة ورايح وجاي ويعني so active، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيء. والحقيقة الحقائق ده هي حقائق مهمة جدا، لأن لو كان العطاء أو الخدمة بدافع المجد الباطل أو بدافع الظهور أو بدافع أن الإنسان يعني يبقى له شهرة وله شعبية، باطل. ودي حقائق الحقيقة لنا كلنا في خدمتنا وفي كنيستنا لازم ننتبه ليها بالغاية. حتى التضحية القصوى اللي هي احترق جسدي بلا محبة فلا تنفع صاحبها، الاعتدال حلو. عشان كده المثال اللي يعني يصور لنا الحتة ده هي مثال حنانيا وسفيرة. حنانيا وسفيرة حبوا يقدموا، بس يقدموا عملهم عشان يعني نبان قدام مجتمع الرسل، لكن ليس له محبة، وكانت النتيجة لا توجد المحبة الصادقة، وعشان كده سقطوا تحت الإدانة أو الدينونة. أي عمل بأي صورة في نظر الله بدون محبة هو بلا ثمر وبلا قيمة. وده معيار مهم جدا لكل خادم ولكل خادمة، لكل من يعمل في حقل الكنيسة وأيضا في حقل المجتمع اللي هو موجود فيه، يعني مش بيخدم بس اللي يعرفهم حتى اللي ما بيعرفهمش. وعلى هذا الأساس بعد كده، بعد ما حطنا أساسيات أو الثلاث مبادئ دول، ودي مبادئ أساسية للمحبة الحقيقية، وإحنا في بداية السنة مهم جدا كل واحد فينا يراجع محبته شكلها إيه. ويعني كتير من الآباء اتكلموا أن عندما يقف الإنسان أمام الله ويفتح قلبه، الله هيقيس المحبة اللي جوه القلب دي شكلها إيه وقيمتها إيه وقد إيه. المحبة، والمحبة الخالصة، مش المحبة الظاهرة ولا المحبة الشكلية ولا المحبة الدبلوماسية، المحبة الحقيقية، الحب الحقيقي اللي قدمه المسيح على الصليب وبيدعونا ان احنا نعمل زيه. إذن المحبة هي جوهر كل فضيلة، وبدونها تصبح الحياة فارغة خالص. وحين بنقابل ناس في حقل الخدمة وتلاقي سين أو صاد شخص ما فيهوش أي محبة خالص خالص، بيعمل كل حاجة ضد المحبة ولا تظهر المحبة منه، وممكن يظهر من فمه معسول الكلام بصفة عامة، لكن هو في الحقيقة ما فيش محبة فاضي. ويعني التعبير القوي في الحتة دي اللي قال عليه بولس الرسول: صرت نحاسا يطن أو سنجا يرن. هو صوت لكن بلا فعالية خالص. ده انت لو سمعت الطبلة 3-4 مرات وهو صوت بس، ودنك تتأذى، في حين لو سمعت نغم حلو يمكن يكون لطيف على ودنك وعلى سمعك. بيبتدي القديس بولس الرسول يفرش ويشرح الصورة بتاعت جوانب المحبة. حضراتكم عارفين اللآلئ أو الماس، تلاقي شكله أنه له جوانب كتيرة تعكس الضوء وتلاقيها كده لامعة. هكذا المحبة. من الحاجات الجميلة أو التقاليد اللي موجودة في بعض كنائس العالم زي الكنيسة الأرمانية، تقليد الرمانة. الرمان يحطوه على الطعام في كل الأوقات، الصبح والظهر وبالليل، وهدية الرمانة هدية كبيرة خالص، ويعتبر الرمانة هي رمز المحبة ما بين كل الفاكهة أو في كل النباتات بصفة عامة. يعني إن الرمانة دي اللي مليانة الفصوص الحمراء، ودي علامة فداء الإنسان بدم المسيح. الفصوص المرصوصة بشكل رائع، وبعدين وجود الرئة البيضة ما بين تجمعات الفصوص دي اللي بتتحد بيها، وده تعبير عن القلب الأبيض النقي التقي. وبعدين الغلاف الخارجي، غلاف خشن كده، اللي هو بيعبر عن ان كل مجد ابنة الملك من داخل مش الخارج، زي خيمة الاجتماع كانت متغطية من برة بجلود لكن من جوه فيها المجد. قديس بولس الرسول هو بيشرح لنا هنا، بيشرح لنا نقص المحبة يعمل ايه. نقص المحبة، ونقص المحبة ده طبعا بياخد أشكال كتيرة. يعني مثلا لو نقصت المحبة عند الإنسان تتوجد الكراهية والبغضة، والإنسان يقع في الشماتة وفي الفرح بالإسم بالخطية للآخر. وبرغم أن الكتاب قال لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك إذا عصر في أمثال 24. نقص المحبة يجيب عند الإنسان الغضب، الغضب لأن المحبة تقدر تحتمل، يجيب عند الإنسان الحقد. نقص المحبة يتطور من الشتيمة، من لفظ الوحش، للضرب، للقتل، للإدانة، للتشهير، لإشاعة المذمة. نقص المحبة كمان يضيف عند الإنسان الحسد. واحنا بنصلي في صلاة الشكر نقول الخمسة دول، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفين والظاهرين، دي كلها علامات ومظاهر لنقص المحبة عند الإنسان. ده في حاجة أصعب من كده، نقص محبة الإنسان تجاه الله. يقع الإنسان في الخطية، خطية الإهمال، إهمال الصلاة، إهمال الإنجيل، القراءة، إهمال الكنيسة، إهمال الأسرار، إهمال الأصوام، حتى الشعور بالحضرة الإلهية. إنه يشعر يخش الكنيسة كده زي ما بنقرأ أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك، ده الشعور بالحضرة الإلهية. غياب المحبة توجد خطية اسمها خطية الاستهانة، وكمان خطية لو الواحد عنده نقص محبة تجاه الله، نقص محبة تجاه السماء، اللي هو عدم الفرح بالسماء. السماء ايه؟ خلينا الأرض، على رأي الفلسفة اليونانية القديمة، لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. السماء ايه؟ خلي الإنسان عايش في الأرض، في فكر الأرض، ونأكل ونشرب وغدا نموت وخلصت قصة الإنسان. يعني كمان نقص المحبة، نقص محبتي لله يخلي الإنسان يقع في محبة العالم، والكتاب يقررها، محبة العالم عداوة لله في رسالة يعقوب. وتيجي الكنيسة كأم جميلة للإنسان فينا تقول كده في كل قداس، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته تزول. تعال شوف القديس بولس الرسول جمعهم وحطهم بصورة جميلة قوي. قال لنا المحبة ضد الغيرة والتفاخر، ده علاج ضد الغيرة والتفاخر. إزاي؟ قال كده، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. الحسد والتفاخر والانتفاخ اللي هو يعني العظمة، إنسان شايف نفسه فوق شوية، أو زي ما بتقول أمنا العذراء، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. قديس بولس، القديس يوحنا ذهبي الفم له عبارة حلوة قوي، يقول الحاسد عدو لنفسه قبل أن يكون عدوا لغيره. والقديس أغسطينوس يقول كلما افتخرت بنفسك خسرت نعمة الله، ودي عبارة شديدة جدا. كلما افتخرت بنفسك، أنا عملت، أنا خليت، أنا لولاية إلى آخر، يعني المفردات دي خسرت نعمة الله على الدوام. عشان كده المحبة هي الدواء الناجع ضد الغيرة والتفاخر. المحبة لا تحسد. ليه؟ أصل الحسد بيولد نوع من المرارة. إنسان كده يبقى كأنه يعني بيأكل في نفسه، ونوع من الغيرة، والحسد يخلي الواحد مش في سلام وجواه خالص. ويمكن أقرب صورة لكده صورة قايين وهابيل. قايين وهابيل في بداية الخليقة، في حين المحبة تفرح لنجاح الآخرين. المحبة فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. المحبة كمان لا تتفاخر، ما مش بيظهر نفسه، ودي كلها مفاهيم ما لقاهاش في العالم خالص. هو دي صورة المحبة المسيحية الحقيقية. زي ما لسه قايل الفريسي ده، هو دخل الهيكل وبيتفاخر بنفسه، بيتفاخر باللي بيعمله، وبيشوه عمل الآخرين، وبيقرر نفسه ان انا يعني ما فيش حد زيي. كان بيفتخر بصومه وبعشوره وبعمايله اللي بيقدمه وبس، فكيف نسمي هذه صلاة؟ المحبة كمان لا تنتفخ. الانتفاخ اللي هو الكبرياء الداخلي، كبرياء الإنسان شايف ذاته وذاته عمالة تكبر. بالإنجليزي أنا بتكتب آي، حرف واحد، كلمة واحدة، حرف آي. لو الآي دي كل واحد له آي، له يعني شخصيته، لو دي زادت في عينين نفسك يبقى أنت وقعت في خطية الكبرياء، شايف نفسك كبير في حين أنت حجمك كده. وإن قلت عن وضعك ده صغر النفس، يبقى الإنسان وقع في صغر النفس. الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. دي برضو في رسالة يعقوب، بعد محبة الله محبة العالم عداوة لله. المحبة تبني، ولكن الكبرياء يهدم كل العلاقات. وكتير من المشكلات الأسرية اللي بنشوفها بيخش فيها النقطة دي، هو بيشوف ان نفسه اعظم من شريك حياته او هي بالمثل، وبالتالي بيحصل عدم اندماج وعدم توافق، وتكون النتيجة خلافات شديدة وحادة. كمان المحبة بيشرح لنا بولس الرسول هي مش ضد الغيرة والتفاخر بس، ده هي كمان ضد الأنانية وسوء التعامل. الأنانية وسوء التعامل، يقول لنا المحبة لا تقبح، ما تشوهش الآخر، ما تظهرش ضعف الآخر. المحبة لا تقبح، والمحبة لا تطلب ما لنفسها. إساءة الآخر أو إهانة الآخر بأي صورة وبأي شكل، ده شكل من أشكال الأنانية. الإنسان شايف نفسه أفضل من الآخر، أو يعني على الأصح يطلب مصلحته قبل مصلحة الآخر. ودي أحد ضعفات المجتمعات اللي مش بتتقدم. المجتمع معناها ناس عايشة ويا بعضها، وبتخدم بعضها، وبتحتاج بعضها، وبتحترم بعضها. أي مجتمع كده، سواء مجتمع صغير أو مجتمع كبير. لكن لو الصفات دي مش موجودة، هتكون نتيجة كل واحد يقول يلا مصلحتي، يلا حاجتي. طب وبقية المجموع؟ ما هو يلا حاجتي ده لو كنت عايش لوحدك ولا تتعامل مع إنسان، ولا يوجد إنسان بهذه الصورة. طيب عايش في مجتمع، يبقى لازم الصالح العام أولا، أولا، لأن الصالح العام بيفيد أو بيكون لكل أفراد هذا المجتمع، سواء مجتمع صغير أو مجتمع كبير. يقول القديس يوحنا ذهبي الفم: المحب لا يطلب منفعة نفسه بل خلاص قريبه. وكان هذا القديس مشهور بعبارة جميلة قوي: هواية خلاص النفوس. هواية، ومرة أنا اتكلمت عليها قبل كده، هواية إنه إزاي أساعد الآخر في خلاص نفسه. المحبة لا تقبح، يعني تحترم اللفظ في لياقة. اسمع كده المسيح لما راح يعتمد من يوحنا المعمدان، قال له: اسمح الآن، يليق بنا أن نكمل كل بر. العبارات الرقيقة، العزوبة في الكلمة. المحبة تحفظ الكرامة وتستر العيوب. المحبة تستر كثرة من الخطايا. عشان كده في تاريخنا وفي رهبانتنا وفي أديورتنا مجدوا الصمت، السكون. الإنسان يقلل كلامه جدا، لأن ممكن مع الكلام الكتير ممكن يغلط. فاعتبروا أن حياة البرية والحياة النسكية ده هي أحد فضائلها الصمت، قلة الكلام خالص، أن الواحد يتكلم بمقدار. وإن كان القديس، أحد القديسين اللي قابلهم جون كاسيان، يوحنا كاسيان في البرية، قديس يوسف، لما سأله وقال له: أيهما أفضل، الكلام أم الصمت؟ فرد بإجابة يعني من خزينة البرية: إن كان الكلام من أجل الله فهو جيد، وإن كان الصمت من أجل الله فهو جيد. هتتكلم أو مش هتتكلم مش دي القضية. القضية هدف الكلام إيه، صورة الكلام إيه. إن كان من أجل ربنا سواء هتتكلم أو هتصمت، أعمل كده. المحبة تستر كثرة من الخطايا. والمحبة لا تطلب شيء لنفسها خالص. وأظن في قصص كتيرة بتبين إزاي الإنسان لا يطلب لذاته، ولكن بيحاول أنه يخدم الآخر ويسند الآخر ويساعد الآخر. أنا فاكر مرة وإحنا صغيرين في الخدمة، وكنت لسه في بداية خدمة مدارس الأحد، كنا بنعمل زي عيد ميلاد كده، فنجيب كيكة صغيرة ونقطعها حتت صغيرة، ونجيب الكرتونة نعملها كأنها أطباق، ونوزع عليها الأجزاء كده لأطفال يعني. ففاكر وانا في رابعه ابتدائي، وانا بخدم رابعه ابتدائي، يعني خادم، انا بخدم بتوع رابعه ابتدائي، فجبت كيكه صغيره وقطعتها زي ما علمونا في الخدم، وزعتها على الاولاد وفرحانين بعيد ميلاد فلان. فكان في طفل قاعد اسمه مينا، فمش راضي ياكل، فبقول له: كل يوم مينا زي ما وزعنا كلنا، حاجه طفوليه خالص. قال لي: لا مش هاكل، لما ارجع البيت انا واخويا ناكلها. أنا وأخوي، مين علمه الحكاية دي؟ ضروري البيت علمه أن المحبة لا تطلب مال لنفسها، في حين لو كان ما فيش أي خطأ بالمرة. ولكن التعليم، التعبير، طبعا أنا من الحاجات اللي ممكن أشوفها وتبقى مؤلمة لما أخواتي يتخانقوا على ميراث ولا غير ميراث، شيء مؤلم، شيء مؤلم. هو يعني الأسرة دي ورثت ولادها إيه؟ ورثت ولادها خلافات ويقفوا في محاكم وقدام بعض على إيه؟ على إيه؟ المحبة لا تطلب ما لنفسها. لا يضع أحد حبا أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. وطبعا في قصص كتيرة في الحكاية ده هي. أنا فاكر قصة من القصص على صورة أم في مجاعات بلد من الدول، مجاعات اللي كانت حصلت في السبعينات والثمانينات، والصحفي صور صورة معينة. الصورة ده هي اتخدت جايزة عالمية. ايه الصورة؟ يعني ان كانت قاسية في شكلها لكن ابسطها، هي أم خلفت طفل صغير لكن ما فيش اكل وصدرها ما فيهوش لبن، ففضل الطفل عايز ياكل، فابتدت تدوقه الريق بتاعها، تشبعه بالريق بتاعها، ومع الريق خلص الريق، وماتت الأم وعاش الطفل. وصور اللحظات دهيت وإزاي إن الأم كانت يعني زي ما بنقول في تعبيرنا الشعبي جلد على عظم خالص، ما فيش غذاء. وطبعا حضراتكم عارفين الموت جوعا ده بيقعد 40 يوم الإنسان يستهلك كل ما في جسده. الخلاصة أن المحبة ضد الأنانية وسوء التعامل، المحبة لا تقبح، والمحبة لا تطلب ما لنفسها. آخر حاجة أن المحبة ضد الانفعال الشرير والشماتة. تقول كده المحبة لا تحتد، لا تظن السوء، ولا تفرح بالإثم. الغضب سوء الظن، والشماتة علامة من علامات اللا إنسانية خالص، ومعناها إن هذا القلب ليس فيه أي شكل من أشكال المحبة على الإطلاق. قديس استفانوس هما بيرجموه قعد يصلي من أجل راجميه، يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. بيرجموه وبيصلي من أجله، إيه النفس دي؟ إن قلبه كان مليان محبة حتى اللي بيرجموه. القديس مكاريوس الكبير له برضه عبارة جميلة يقول القلب المملوء محبة لا يعرف أن يغضب ولا أن يشمت، يشمت في الآخر خالص. أظن في سير الشهداء، بس مش متذكر اسم القديس، اللي كان تعرض لعذابات كتيرة وما بيعذبوه بما يشبه الكرباج كده، طرف الكرباج جه في عين اللي بيعذبه، فالقديس قال له بعد ما موت خد من تراب قبري حط على عينك تصحى، وعمل كده وآمن بالمسيح. المحبة زي المسيح بالضبط لما على الصليب يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعرفون أو لا يعلمون ماذا يفعلون. المحبة لا تحتد، لازم الواحد يبقى هادي. في طبعا عوامل بتصير الإنسان، وفي عوامل بيولوجية جوه الإنسان، حينسان يبقى سريع انفعال خالص. لازم الإنسان يتعلم إزاي يكون هادي ويقابل الأمور بهذا الهدوء المناسب. سريع الغضب، الإنسان سريع الغضب ده معناه أنه قلبه مفهوش سلام نهائيا. قديس يعقوب السروجي بيقول المحبة تطفئ نار الغضب كما تطفئ المياه لهيب النار. وفعلا النار لا تطفئ النار، ولكن المية تطفئ النار، المية تعبر عن الحياة الهادئة. المحبة كمان لا تظن السوء، وظن السوء في الآخر أحد مظاهر الضعف البشري. واحد يظن، وده أمر يظن حاجة رضية طبعا، حتى بيسموها في علوم السياسة نظرية المؤامرة. يحصل حاجة يبقى دي وراها مؤامرة، وممكن ما يكونش في مؤامرة ولا حاجة. المحبة لا تفترض الشر في الآخر خالص، وكل إنسان فيه جانب إيجابي وجانب حلو. ممكن الجانب ده بقى نسبة عالية خالص أو نسبة قليلة، أنت تعامل ويا الآخر في حدود الجانب الإيجابي. إذا كان عنده أي ضعفات ابعد عنها، أو أنك ما تتلامس شوية. فلا تفترض الشر في الآخرين ولا تسيء تفسير أفعالهم خالص. المحبة تعطي العذر، تلتمس العذر للآخر، وتلتمس حسن النية. المحبة بس برضو عشان أكون دقيق في كلامي، المحبة تحتاج وياها حكمة التصرف، يكون إنسان حكيم، مش الأمور كده تبقى متسابة قدامه بالضبط. قديس يوسف الصديق لم يظن السوء بإخوته اللي باعوه، بل قال لهم العبارة الشهيرة أنتم قصدتم بي شرا أما الله فقصد بي خيرا. وهو ربنا اللي بيدبر أموره، هو اللي فاهم الحياة وتصرفات البشر. القديس يوحنا كاسيان بيقول المحبة البسيطة ترى في كل إنسان صورة الله، فلا تسيء الظن به. كل إنسان بتعامل وياه هو طليقة يد الله، وعشان كده لا تظن السوء. وآخر نقطة في إن المحبة ضد الانفعال الشرير والشماتة، أن المحبة لا تفرح بالإثم بالخطية. يعني في واحد أنت زعلان منه لسبب وجات له مشكلة كبيرة، تقوم تفرح، دي يعني تعبير قاسي جدا وخالي تماما من أي محبة. ما تشمتش في إن حد سقط أو وقع أو صاب أو مرض، أو ما تقول له ذنبه أو ده ذنب فلان. أمور دهية الله لا يتعامل بهذه الصورة. المحبة تفرح بالبر وبالخير وبالحق وبتوبة الإنسان، هو ده الفرح بتاع الإنسان. السامري الصالح ما فرحش بسقوط عدوه، ده المجروح على الطريق يعني، اتحركت أحشائه وراح وخدم الإنسان ونقله لغاية الفندق. محبة، محبة خالص. هو بيعمل إيه؟ زي ما جابوا حديثا يعني، أو يعني من كذا سنة، جابوا إنسان ارتكب جرائم إرهابية بس عايز عملية في القلب، فجابوا له الدكتور مجدي يعقوب، فقالوا له على فكرة ده فلان كذا وعمل وقع وإدانته كده. قال له ما ديش دعوه بالحاجة دي كلها، أنا عليا أن أنا أمسك القلب اللي هو فيه تعب وأن أنا أخدمه وعمله العملية، وعمله العملية ونجح وخرج بقى زي الفل، ده دوري، حاجات تانية مش دوري. فالمحبة لا تفرح بالإسم بل تفرح بالحق. المحب لا يفرح حين يرى عدوا يسقط، لأن المحبة لا ترى عدوا أصلا. العبارة دي لذهبي الفم، خذوا بالكم منها. المحب لا يفرح حين يرى عدوا يسقط، لأن المحبة لا ترى عدوا أصلا. وزي ما قال قبل كده، ليس لنا عدو إلا الشيطان، هو العدو، لكن في البشر ما فيش عدو للإنسان. دوستويفسكي أحد فلاسفة وكتاب روسيا قال عبارة جميلة قوي: إذا أردت أن تعيد إنسانا للحياة، ضع في طريقه إنسانا يحبه. وفعلا أحيانا نلاقي حد من ولادنا المخدومين وقع في مشكلة، مجرد الخادم بتاعه يحبه ويقف جنبه ويسنده، يتعدل الموضوع وكل حكاية تبقى كويسة خالص، مدام وجد إنسان يحب. ضع في طريقه إنسانا يحبه، إنسانا يؤمن به، فالعقاقير وحدها لا تكفي. الأدوية يعني أحيانا نعالج المشكلات النفسية بأدوية، وده قائم، وفي أدوية بتأثر على الحالة المزاجية، ولكن في نفس الوقت خد بالك إن لو عايز ترجع إنسان للحياة، وقع في خطية، وقع في مشكلة، وقع في حاجة، بعد ارتكب خطأ ما، ضع في طريقه إنسانا يحبه. ولذلك العالم النهاردة جائع إلى المحبة، عايز الناس اللي تحب الآخرين. وكل ما زاد الناس، كل ما المجتمع العالمي كله صار في هدوء وفي سلام. هذه المحبة اللي بيقدمها لنا بولس الرسول، وزي ما قال القديس يوحنا الدرجي: عندما تتحدث عن المحبة اخلع عليك، فأنت تتحدث عن الله. بنعمة المسيح الأسبوع الجاي نكمل الصورة الأخرى للمحبة الكبيرة اللي بيقدمها لنا المسيح على الدوام، وبيشرح لنا الكتاب في هذا الإصحاح. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.